بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو سؤالات ابن القيم من شيخ الإسلام ابن تيمية وسماعاته منه. نعم، الصيام.
قال الصيام. قال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين: قال شيخنا: وحجة من قال لا يفطر في الجميع أقوى وأقوى.
نعم،
لا يفطر في الجميع أقوى
دلالة
هنا أقوى
وحجة من قال
أقوى، ودلالة الكتاب والسنة على قولهم أظهر، فإن الله سبحانه سوى بين الخطأ والنسيان في عدم المؤاخذة، ولأن فعل
شيء في الخطأ والنسيان. وحجة من قال لا يفطر في الجميع أي في الخطأ والنسيان أقوى، ودلالة الكتاب والسنة على قولهم أظهر. نعم،
ولأن فعل محظورات الحج يستوي فيه
الله سبحانه سوى بين الخطأ والنسيان في عدم المؤاخذة، بين الخطأ والنسيان. نعم، ولأن فعل
محظورات الحج يستوي فيه المخطئ والناسي.
قال تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فمن ارتكب المحظور ناسيا أو جاهلا أو مخطئا أو كذا فإنه يكون معذورا، إلا إذا كان الأمر يتعلق بإتلافات، فالإتلافات تضمن على كل حال، سواء فعلها الناس أو المخطئ أو غير ذلك أو العامد، من جهة الضمان. نعم، أما من جهة فما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى وكذا فإن الناس معذور. ولهذا جاء في الصيام النص الخاص، قال سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه. إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه. وكذلك المخطئ، المخطئ يعني مثلا أكل ظن دخول الليل فظهر النهار، كما حصل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظن أن الشمس قد غربت فلما أكلوا وجدوا الشمس طلعت، فهذا يبطل صومه. وكذلك أيضا من أكل أو شرب ظن بقاء الليل فبان النهار. نعم،
ولأن كل واحد منهما غير قاصد للمخالفة، وقد ثبت في الصحيح أنهم أفطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ولم يثبت في الحديث أنهم أمروا بالقضاء.
نعم،
ولكن هشام بن عروة سئل عن ذلك فقال: لا بد من قضاء، وأبوه عروة أعلم منه وكان يقول: لا قضاء عليهم.
نعم، يعني هشام بن عروة كان يقول: لا بد من القضاء، وعروة يقول: لا قضاء عليه. والنص لا قضاء فيه، النص ليس فيه القضاء. نعم،
وثبت في الصحيحين أن بعض الصحابة أكلوا حتى ظهر لهم الخيط الأسود من الأبيض.
نعم، وهو عدي بن حاتم لما أكل ما كان يأتي بالخيط الأبيض والخيط الأسود، ظن أن الخيط الأبيض والخيط الأسود ظنهم حبلين، فيأتي بحبل أسود وحبل أبيض ويأكل حتى يتبين. إذن كان يأكل والنهار إيه يعني بعد دخول الوقت قطعا، لأن الوقت إذا دخل فيه ظلمة حتى يتبين له الخيطان الأبيض من الأسود. والمراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود هو خيط الظلمة وخيط النور الذي يكون عند الفجر، فقال سبحانه وتعالى: حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وليس من الحبل المعروف. ومع ذلك النبي لم يأمره بإعادة الأيام الماضية. نعم،
ولم يأمر أحدا منهم بقضاء وكانوا مخطئين،
وكانوا مخطئين، فدل هذا على أن الخطأ والنسيان في باب المحظورات وكذا أنه معفو عنه، لأن الله عز وجل قال: يا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، وقال: قد فعلت. نعم،
وثبت عن عمر،
وهذا من أدلة الإعذار بالجهل. الإنسان المسلم لو أتى بناقض من نواقض الإسلام، أتى بفعل فعلا محرما أو غير ترك واجبا وغير ذلك وكان جاهلا فإنه يعذر، فالجاهل يعذر. نعم،
وثبت عن عمر بن الخطاب أنه أفطر ثم تبين النهار فقال: لا نقضي لأن لم نتجانف لإثم،
لم نتعمد. نعم،
وروي عنه أنه قال: نقضي. وإسناد الأول أثبت وصح عنه أنه قال الخطب يسير، فتأول ذلك من تأوله على أنه أراد خفة أمر القضاء، واللفظ لا يدل على ذلك. قال شيخنا وبالجملة فهذا القول أقوى أثرا ونظرا وأشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس. قلت له فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم، ولم يكونا عالمين بأن الحجامة تفطر، ولم يبلغهما قبل ذلك قول.
يعني ابن القيم استشكل على ابن تيمية وهذا استشكال قوي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم ولم يكونا عالمين بأن الحجامة تفطر ولم يبلغهما قبل ذلك قوله أفطر الحاجم والمحجوم، ولعل الحكم إنما شرع ذلك اليوم. وقال أفطر الحاجم والمحجوم مع وجود الجهل في هذا، فكيف نجمع بين هذا وبين قولك الآن بأن من ارتكب مفطرا ناسيا أو مخطئا فإنه يكون معذورا؟ نعم، فأجمل بمضمون
أن الحديث اقتضى أن ذلك الفعل مفطر، وهذا كما لو رأى إنسانا يأكل أو يشرب فقال أفطر الآكل والشارب، فهذا فيه بيان السبب المقتضي للفطر ولا تعرض فيه للمانع. وقد علم أن النسيان مانع من الفطر بدليل خارج، فكذلك الخطأ والجهل، والله أعلم.
يعني ما معنى كلام شيخ الإسلام؟ كأن شيخ الإسلام يقول هذا نوع ليس عينا، هذا نوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم محجوم، فإنما ذكر السبب المقتضي للفطر. أما أنت يا من حجمت وأما أنت يا من احتجمت فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فأخذناه من الأدلة الأخرى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فليس في الحديث أن الذي احتجم هنا أفطر ولا الذي حجمه أنه أفطر، إنما هذا مثل ما إذا رأيت واحدا يأكل فقلت إيه أفطر الآكل، أفطر الآكل. ففي فرق بين بيان الحكم كعام وبيان إسقاط الحكم على المعين. هنا بقى يفترق ابن القيم على ابن تيمية. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد أسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف على هلاك من يخشى عليه بصوم كالمرضع والحامل إذا خافتا على ولديهما، ومثله مسألة الغريق. وأجاز شيخنا ابن تيمية الفطرة للتقوي على الجهاد وفعل
المعروف والمرض بنص الكتاب، فمن كان منكم مريضا أو سفر فعدة من أيام أخر. الحيض معروف، ما بال حائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فمعلوم أن الحيض ولو نزل في أي جزء من النهار أفطرت المرأة. والخوف على هلاك من يخشى عليه بصوم إذا كان سيهلك إن صام، كالمرضع والحامل إذا خافتا على لديهما، ومثل مسألة الإيه الغريق. نعم، هذه كلها أعذار في الفطر.
قال ومثله مسألة الغريق.
نعم.
وأجاز شيخنا ابن تيمية الفطر للتقوي على الجهاد وفعله، وأفتى به لما نزل العدو
وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر في رمضان في الجهاد. نعم.
قال وأفتى به لما نزل العدو دمشق في رمضان فأنكر عليه.
لما نزل العدو أو نزل دمشق في رمضان. لما نزل العدو دمشق في رمضان. أو يمكن لما نزل بقى. لما نزل عدو دمشق أو نزل.
أو نزلهم.
نعم.
أو نزلهم.
فأنكر عليه بعض المتفقهين وقال ليس سفرا طويلا. لا، هذا بنفسه ولو لم يكن سفرا هذا بنفسه مجوز للفطر حتى يتقوى على الجهاد، ولا يلزم أن يكون الجهاد مصاحبا لسفر. نعم.
فقال الشيخ هذا فطر للتقوي على جهاد العدو، وهو أولى من الفطر للسفر يومين سفرا مباحا أو معصية. والمسلمون إذا
أو معصية من الشيخ بيان أن السفر حتى ولو كان سفر معصية وأفطر فيه الإنسان فإنه يجوز له ذلك، خلافا لمن قال بأن السفر المعصية لا تترتب عليه أحكام. والصحيح ترتب الأحكام وإن كان عاصيا بسفره لانفكاك الجهة فيقصر ويفطر وغير ذلك.
والمسلمون إذا قاتلوا عدوهم وهم صيام لم يمكنهم النكاية فيهم، وربما أضعفهم الصوم عن القتال فاستباح العدو بيضة الإسلام.
نعم.
وهل يشك فقيه أن الفطر هنا أولى من فطر المسافر، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح بالإفطار ليتقووا على عدوهم؟
نعم.
فعلل ذلك للقوة على العدو لا للسفر، والله أعلم.
نعم.
وذكر ابن القيم
وإن كانوا هم على سفر لكن هذا لا يلزم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بأن العلة هي التقوي، وعلة التقوي تكون في الحضر وتكون في السفر. نعم.
وذكر ابن القيم هذه المسألة أيضا في زاد المعاد، فقال: وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر وخير الصحابة بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله، فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم فهل لهم الفطر؟ فيه قولان أصحهما دليلا أن لهم ذلك، وهو اختيار ابن تيمية، وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق.
نعم، العساكر. كلمة العساكر يعني. نعم.
ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة، فإنهما أحق بجوازه، لأن القوة هناك تختص بالمسافر والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر.
نعم، يعني إذا باح لك الشارع الفطر من أجل السفر ولو لم تتعرض للمشقة لما كان مظنة، يعني أنا إذا كنت مسافرا فسواء حصلت لي مشقة أو لم تحصل جاز لي الفطر، حتى لو سافرت في طائرة ولا تعب ولا نصب جاز لي الفطر، لأن الشارع أجاز لي هذا، والله عز وجل يعلم أن الناس سيأتيهم الطيران وسيأتيهم وسائل المواصلات السهلة ومع ذلك جوز لي الشارع، فهذا جائز. فكيف بما هو أشد منه ومن مشقتي وهو الجهاد؟ فالشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين. نعم.
ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر.
صحيح.
ولأن الله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة.
نعم، هذه مسألة مهمة. نعم، نقف عند الحاجة.